بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله: أقسام الكلام. ينقسم الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه إلى قسمين: خبر وإنشاء. فالخبر ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته، فخرج بقولنا ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب الإنشاء، لأنه لا يمكن فيه ذلك، فإن مدلوله ليس مخبرا عنه حتى يمكن أن يقال إنه صدق أو كذب. الإنشاء ما فيه صادق وكاذب، يعني لو قال لك شخص مثلا: هل أنت زيد؟ هل عبارة هل أنت زيد يحتمل فيها الصدق والكذب؟ لا، الاستفهام ليس خبرا، هو من قسم الإنشاء. لماذا؟ لأن الاستفهام ما فيه صدق وكاذب. لو قال شخص: يا رب اغفر لي، هل هذا خبر؟ لا، لأن هذه ربي اغفر لي ليس يحتمل الصدق والكذب أيضا، لا يقال لمن قال اللهم اغفر لي، لا يقال له أنت كاذب أو صادق. إذن الدعاء أيضا من قسم الإنشاء، ليس من الأخبار. طيب، لكن لو جاء شخص وقال: جاء زيد، هذا خبر، لأنه يحتمل الصدق والكذب، يحتمل أن نقول له أنت صادق وأنت كاذب. إذن الكلام إذا كان يحتمل الكذب أو الصدق فإنه من قسم الخبر. ولكن المؤلف قال لذاته، أي لذات الكلام بغض النظر عن القائل، نحن ننظر إلى الكلام. يعني هذا الضابط وضعه علماء البلاغة، وهذه دروس بلاغية يعني من علم البلاغة، ولكن طبعا الأصوليون أدخلوا كثيرا من أبحاث البلاغة في علم أصول الفقه لما له من علاقة بمسألة الكلام وتقرير الكلام. علماء البلاغة حينما وضعوا هذا الضابط فقالوا إن الخبر ما يحتمل الصدق أو الكذب، نظروا إلى الكلام، ننظر إلى الكلمة إلى الجملة بغض النظر عن القائل، لأن الخبر في كلام الله وفي كلام رسوله ما يحتمل الصدق والكذب، أليس كذلك؟ وإنما كله صدق. ولكن نحن حينما وضعنا هذا الضابط لم ننظر إلى القائل، وإنما نظرنا إلى الكلام لذاته. إذن عرفنا ما معنى لذاته؟ يعني لذات الكلام بغض النظر عن القائل. قال رحمه الله: وخرج بقولا لذاته، الخبر، وخرج بقولنا لذاته الخبر الذي لا يحتمل الصدق أو لا يحتمل الكذب باعتبار المخبر به. وذلك أن الخبر من حيث المخبر به ثلاثة أقسام: الأول ما لا يمكن وصفه بالكذب كخبر الله ورسوله الثابت عنه، الثاني ما لا يمكن وصفه بالصدق كالخبر عن المستحيل شرعا أو عقلا. فالأول كخبر مدعي الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والثاني كالخبر عن اجتماع النقيضين كالحركة والسكون في عين واحدة في زمن واحد، الثالث ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب إما على السواء أو مع رجحان أحدهما كإخبار شخص عن قدوم غائب ونحوه، يحتمل كذا ويحتمل كذا. إذا لو جاء شخص من الأشخاص اليوم من الدجالين وقال إنه نبي، قال هو إنه نبي، هل هذا خبر أم إنشاء؟ هذا خبر، أن يخبر عن نفسه بأنه نبي. هل هنا يحتمل الصدق والكذب ولا هذا كذب قطعا؟ هذا كذب. طيب إذا قلتم إنه لا يحتمل الصدق والكذب هو كذب قطعا، طيب لماذا جعلتموه خبرا؟ نعم هو خبر، جعلناه خبرا بالنظر إلى ذات العبارة إلى ذات الكلام وليس بالنظر إلى المخبر، فننتبه لهذا الضابط، الضابط في تحديد ما هو الخبر النظر إلى ذات الكلام بغض النظر عن المخبر، لأن المخبر هذا إما أن يكون خبرا صدقا قطعا، وإما أن يكون كذبا قطعا، وإما أن يحتمل. إذن هذا هو الخبر. قال رحمه الله الثاني والإنشاء. الإنشاء ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب، ومنه الأمر والنهي، كقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا أمر النهي، واعبدوا الله هذا أمر، ولا تشركوا به شيئا هذا نهي. هل هذا يحتمل الصدق والكذب؟ لا، ليس كذلك. وقد يكون، يقول الشيخ رحمه الله، وقد يكون الكلام خبرا، وقد يكون الكلام خبرا إنشاء باعتبارين كذا، وقد يكون الكلام خبرا وإنشاء، صوبوا النسخة التي معكم، وقد يكون الكلام خبرا وإنشاء باعتبارين، كصيغ العقود اللفظية مثل بعت وقبلت. كلمة بعت بالنظر إلى الكلام لذاته خبر أم إنشاء؟ خبر، خبر، ولكن باعتبار العقد نفسه، يعني ما ترتب عليه العقد من إنشاء كما قال المؤلف، ماذا يعتبر؟ يعتبر إنشاء. قال رحمه الله فإنها باعتبار دلالتها على ما في نفس العقد خبر، وباعتبار ترتب العقد عليها إنشاء. وقد يأتي الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء، وبالعكس لفائدة، يعني أحيانا هذا كثير في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، يأتي الكلام على صيغة خبر ويراد به الأمر أو يراد به النهي، يعني يراد به ماذا؟ الإنشاء، هو خبر ولكنه يراد به الإنشاء، أو العكس. يقول رحمه الله، وهذا طبعا لا يأتي إلا لفائدة، يقول مثال الأول يعني خبر يراد به الإنشاء، قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. إذا نظرت إلى هذه الآية الكريمة بحد ذاتها، هل هي من قسم الأخبار أم من قسم الإنشاء؟ ها؟ من قسم الخبر، يعني والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا الكلام ليس ظاهره ليس أمرا وليس نهيا، ما خبر، ولكن ماذا يراد منه؟ هل يراد منه الخبر فقط؟ سبحان الله، يراد به الأمر، يعني يجب على المطلقة أن تتربص ثلاثة قروء، هذه العدة يجب عليها أن تعتد بهذا الحد المذكور في الآية. إذن هو خبر ولكنه يراد به الإنشاء الأمر. فقوله يتربصنا بصورة الخبر والمراد بها الأمر، وفائدة ذلك تأكيد فعل المأمور به، حتى كأنه أمر واقع يتحدث عنه كصفة من صفات المأمور. الله أكبر، يعني جاء به على صيغة خبر لتأكيد الأمر الشرعي، لتأكيد وقوعه وتقريره، حتى كأنه أمر وقع. ومثال العكس أي إنشاء يراد به الخبر، قوله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، ولنحمل خطاياكم، فقوله ولنحمل بصورة الأمر والمراد به الخبر، أي ونحن نحمل. وفائدة ذلك تنزيل الشيء المخبر عنه منزلة المفروض الملزم به. لكن طبعا في الأحكام الشرعية كثيرا ما يأتي، في الأحكام الشرعية في الكتاب والسنة كثير ما يأتي الإنشاء بصورة الخبر، فننتبه لهذه القاعدة لأنها مهمة ونفهم بها كثيرا من الآيات والأحاديث التي تأتي على هذا النمط على صورة الخبر ولكن يراد به الأمر أو النهي. ثم قال رحمه الله بعد تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء قال الحقيقة والمجاز، أيضا هذا تقسيم لغوي آخر، ينقسم الكلام إلى حقيقة، ينقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز. قال وينقسم الكلام من حيث الاستعمال إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، مثل أسد للحيوان المفترس، وكلمة أسد تطلق على الحيوان وتطلق أيضا على الرجل الشجاع، ولكن الوضع لهذه الكلمة إنما هو على من؟ على الحيوان. إذن هذه حقيقة. قال رحمه الله فخرج بقولنا المستعمل المهمل فلا يسمى حقيقة ولا مجازا، وخرج بقولنا فيما وضع له المجاز، لأن المجاز يقولون استعمال اللفظ في غير ما وضع له، في غير ما وضع له. رأيت أسدا يهجم على الأعداء، وأنت تقصد فارسا شجاعا. إذن كلمة أسد هذه هنا حقيقة أم مجاز؟ مجاز، لأنها استعملت في غير ما وضعت له. هكذا يقولون في علم البلاغة. يأتي التعقيب على هذا الكلام إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله وتنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: لغوية وشرعية وعرفية. الحقيقة يعني استعمال اللفظ في موضع له، إما أن يكون هذا الاستعمال لغويا أو شرعيا أو عرفيا. قال فاللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة، فخرج بقولنا في اللغة الحقيقة الشرعية والعرفية. مثال ذلك الصلاة، فإن حقيقتها اللغوية الدعاء، فتحمل عليه في كلام أهل اللغة. يعني كلمة الصلاة في اللغة الدعاء، ولا لا؟ فصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ما المراد بالصلاة هنا؟ الدعاء، يعني أدعو لهم. طيب، قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ما من دعي فليجب، فإن كان مفطرا فليأكل، ومن كان صائم فليصلي، ومن كان صائما فليصلي. طيب يصلي، هل يصلي مثلا يركع ويسجد؟ لا، يعني يدعو لصاحب الوليمة، يدعو لصاحب الوليمة. طيب، إذن هنا الصلاة استعملت في حقيقتها اللغوية، هذا معنى الحقيقة اللغوية. قال رحمه الله والحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع. هنا قال في الحقيقة اللغوية فتحمل عليه في كلام أهل اللغة، يعني إذا رأينا في اللغة العربية كلمة صلاة نحملها على الحقيقة اللغوية، نحملها على الدعاء. قال والحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع، فخرج بقولنا في الشرع الحقيقة اللغوية العرفية. مثال ذلك الصلاة، فإن حقيقتها الشرعية الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، فتحمل في كلام أهل الشرع على ذلك. الصلاة إطلاقها على العبادة المعروفة، هذه حقيقة شرعية، واضح؟ طيب، عندنا مثلا الزكاة، الزكاة في اللغة البركة والنماء والزيادة، ولكن في الشرع العبادة المعروفة، العبادة المالية المعروفة، فلها حقيقة شرعية ولها حقيقة لغوية. حقيقتها اللغوية كذا وحقيقتها الشرعية كذا، وغالب الحقائق الشرعية لها حقائق لغوية. الصيام مثلا حقيقته اللغوية الإمساك، وفي الشرع العبادة المعروفة الإمساك عن المفطرات. الحج أيضا في اللغة لا حقيقة، الحج يقولون القصد إلى معظم أو زيارة شيء معظم، هذا في اللغة. أما في الشرع لا، يختلف، الشرع معروف الحج. وهكذا أشياء كثيرة، مصطلحات شرعية كثيرة لها حقائق لغوية. ثم قال رحمه الله: والحقيقة العرفية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف، يعني النظر إلى العرف. يقول: فخرج بقولنا في العرف الحقيقة اللغوية والشرعية. العرف ما تعارف عليه الناس وتواطؤوا، يعني الناس تعارفوا وتواطؤوا واتفقوا واصطلحوا على استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى. فالعرف إذن ما تعارف عليه الناس وتواطؤوا، وهذا كثير في اللغات الأجنبية. في اللغة العربية ربما يقل هذا، لأن اللغة العربية يعني لغة ثرية بألفاظها ومصطلحاتها، لكن في اللغات الأجنبية يحتاجون لقصر. اللغة العربية أثرى لغة، ولكن مع الأسف نحن إنما نؤتى من جهلنا بها. جيد، ولا كما قال حافظ إبراهيم: وسعت كتاب الله لفظا وغاية ولم أذق، ماذا يقول بعد ذلك؟ وسعت كتاب الله لفظا وغاية ولم أذق، ثم قال: فكيف أضيق اليوم، نسيت الشرط الثاني هذا، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي، ولم أضق عن آية به وعظاتي، يقول في كذا يعني. فكيف أضيق اليوم، يعني اللغة العربية التي وسعت كتاب الله وما ضاقت عنه، فكيف تضيق عن أسماء مخترعات وتنسيق أسماء؟ لأنه جاء وقت لما جاءت الهجمة وجاءت الثورة الصناعية الغربية، أدخلوا علينا كثير من المخترعات. العرب هنا كثير منهم قالوا: نتركها على أسمائها الأوروبية، ما في عندنا أسماء عربية. فهب أهل الغيرة وأهل اللغة والعلماء قالوا: لا، نستطيع أن نضع لكل مخترع اسما عربيا. وبالفعل، ولذلك قامت المجامع اللغوية في القاهرة وفي دمشق وفي بغداد لتقوم بهذا الواجب. وبالفعل بفضل الله استطاع العرب علماء اللغة العربية أن يقفوا أمام هذا الزحف على اللغة العربية وعلى اتهامها بالقصور واتهامها بأنها ما تفي بالحضارة الأصلية، ووضعوا أسماء لجميع المخترعات. ولكن طبعا بعض المخترعات ندت، جاءتنا بلفظها الأجنبي، ولكن بفضل الله أكثر من ربما أكثر من 90%، ربما أكثر، وضعوا لها ألفاظا عربية لعلها أفصح من ألفاظها الأجنبية، والله المستعان. فاللغة العربية كما قلت ما تحتاج كثيرا إلى ألفاظ عرفية، لكن في اللغات الأجنبية كثير. وربما في اللغة الأجنبية ماذا يفعلون؟ يأخذون الجملة الطويلة للشيء، مثلا يأخذون جملة مكونة من 5 كلمات أو 6 كلمات، ثم ينحتون منها كلمة واحدة من حروفها الأول. هذا كثير في اللغة الأجنبية، لكن نحن في اللغة العربية ليس عندنا هذا النحت، وهذا النحت مشكل، لأنه يؤدي إلى الجهل، لأنه كل علم له مصطلحاته وله ألفاظ المنحوتة، أليس كذلك؟ فغير المتخصصين في هذا العلم يكونون كالعوام وكالأميين أمامه، أليس كذلك؟ هذه ما هي مشكلة في اللغة الأجنبية؟ مشكلة موجودة، لكن في اللغة العربية الحمد لله الكلمة الواحدة يفهمها الجميع. ما عندنا ألغاز، لماذا؟ قلت لكم اللغة العربية لغة ثرية كثيرة المصطلحات والمترادفات، لذلك ائتني بلفظ عرفي قليل وهو أصل في اللغة، أصل لغوي صحيح، ولكن تعارف الناس على إطلاقه على هذا الشيء المعين، وفي اللغة أوسع. طيب، من الأمثلة مثلا، مثل ما ذكره الشيخ، كلمة، يقولون كلمة الغائط مثلا، إذا جاء أحد منكم من الغائط، في اللغة العربية أصلا الغائط في اللغة العربية المكان المنخفض، هذا الغائط، المكان المنخفض. ولأنه من عادة العرب قديما أن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته فأين يذهب؟ يذهب إلى الأماكن المنخفضة لأنها أستر. فأحدهم إذا سئل أين كنت يقول كنت في الغائط، يعني في المكان المنخفض، يعني كناية عن قضاء الحاجة. ثم الاستعمال اللغوي هذا تطور فأصبح عرفا عند الناس أن الغائط يطلق على قضاء الحاجة. فكلمة الغائط في اللغة المكان المنخفض، وأما في العرف فيطلق على قضاء الحاجة. ولذلك الله عز وجل يقول أو جاء أحد منكم من الغائط، أي من قضاء حاجته. فإذا كلمة الغائط لها استعمال لغوي ولها استعمال عرفي. ثم الاستعمال العرفي غلب الاستعمال اللغوي، فأصبح الناس لا يفهمون من كلمة غائط إلا قضاء الحاجة، وقليل من يعرف الأصل اللغوي لهذه الكلمة. جيد، ولكن هل كلمة غائط هذه يجهلها الناس؟ كلمة منحوتة، اصطلاح خاص؟ لا. طيب، أيضا عندنا كلمة، يعني من الكلمات التي تختلف باختلاف العرف، أيضا كلمة صرف مثلا. كلمة صرف، الصرف له معنى في اللغة، يعني تحويل الشيء من جهة إلى جهة، هذا الصرف، انتقال الشيء من جهة إلى جهة. طيب، لكن لو جئت إلى علماء اللغة وسألتهم ما هو الصرف، يقولون الصرف هو علم يبحث في تركيب الكلمة، في تركيب الكلمة، ذهب، يذهب، يذهب، المذهب مثلا، يعني يبحث في تركيب الكلمة، هذا علم الصرف، يقابله علم النحو. إذا جئت إلى علماء الفقه وقلت لهم ما هو الصرف، يقولون الصرف إبدال عملة بعملة، هذا الصرف، الصرف إبدال عملة بعملة، أو ذهب بفضة، أو فضة بذهب، نقود بنقود، هذا الصرف، ويقابله الربا، الربا والصرف، النحو والصرف. إذا جئت إلى علماء الزراعة مثلا وقلت لهم ما هو الصرف، يقولون تصريف المياه، ويقابله الري، تعرفون عندنا الري والصرف. لو ذهبت إلى السحرة وقلت لهم ما هو الصرف، قالوا الصرف أن نصرف الرجل عن المرأة، أو المرأة عن الرجل، ويقابله العطف، أن نعطف المرأة على الرجل أو العكس. إذن عندنا الصرف والعطف، شوف كيف كلمة واحدة اختلف معناها باختلاف أهل العرف، النحو والصرف، الربا والصرف، الري والصرف، العطف والصرف، كلمة واحدة اختلفت باختلاف العرف. إذن هذه الحقيقة العرفية. يقول الشيخ رحمه الله مثال ذلك الدابة، فإن حقيقتها العرفية ذات الأربع، يعني البعير والشاة والثور، الحمار، ذوات الأربع، يعني الدابة التي لها قوائم أربع. من الحيوان فتحمل عليه في كلام أهل العرف، وإلا فإن الدابة في اللغة تطلق على كل ما دب على الأرض، حتى الإنسان دابة لأنه يدب في اللغة. لو أردنا كلمة دابة في اللغة مأخوذة من الدبيب، كل ما يدب على الأرض فهو دابة. ولكن عند الناس الدابة تطلق على ذوات الأربع، على الحيوان الذي له أربع قوائم أو أربعة قوائم. يعني مثلا هل مثلا يعني الدجاجة يقال عنها دابة؟ لا، في العرف لا، لا يقال عنها دابة. هذا معنى حقيقة عرفية. ثم قال رحمه الله: وفائدة معرفة تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام. ما هي الأقسام الثلاثة؟ لغوية وشرعية وعرفية. يقول: أن نحمل كل لفظ على معناه الحقيقي في موضع استعماله، فيحمل في استعمال أهل اللغة على الحقيقة اللغوية، وفي استعمال الشرع على الحقيقة الشرعية، وفي استعمال أهل العرف على الحقيقة العرفية. يعني أنت لو رأيت كلمة الغائط في أشعار أهل الجاهلية القدامى، فإياك يعني أن تحمله على قضاء الحاج، لأن ربما يكون المقصود مكانا منخفضا، وهذا موجود في أشعارهم. لكنك إذا رأيت ذلك في الكتاب والسنة فيراد به قضاء الحاجة، جيد، لأن حقيقة عرفية يستعملها الشارع في هذا الأمر. أيضا كلمة الإيمان، كلمة الإيمان، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. كلمة الإيمان في اللغة لها حقيقة، وفي الشرع لها حقيقة. ما حقيقتها اللغوية؟ قال: الإيمان الإقرار. بعض العلماء يقول التصديق، لكن الصحيح أنه الإقرار، هكذا قرر شيخ الإسلام أن الإيمان في اللغة التصديق مع الإقرار. الإقرار هذا في اللغة. وأما في الشرع فالإيمان له حقيقة، أليس كذلك؟ الإيمان في الشرع الدين كله، لأن السلف يقولون الإيمان قول وعمل، فشمل ذلك الدين كله. والعلماء يعرفون الإيمان بتعريف آخر، يقولون الإقرار بالقلب والنطق باللسان والعمل بالجوارح والأركان. إذن هذا شمل الدين كله. إذن الإيمان في الشرع له حقيقة تخالف الحقيقة اللغوية. نكتفي بهذا القدر، وغدا إن شاء الله نأخذ لنا كذا يعني إيش مراجعة بسيطة، لما كلمة بسيطة عرفا يعني ليس لغة سهلة يعني. فهل أنتم مستعدون ولا لستم مستعدين؟ الله المستعان. ها طيب، نراجع غدا إن شاء الله. ما أدقق المراجعة كثيرا، أهم شيء التعريفات والتقسيمات، التعريف والتقسيمات اللي ذكر الشيخ أنه مهمة، وهذا العلم لا بد من ضبطه. أما أن ندرس هكذا بدون ضبط ربما نستفيد كثيرا. والحمد لله رب العالمين.